بعيش حرا أود كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا.
الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لن تتنازل عن حقوق الشعب ولن تربط معيشته بأي قضية خارجية. قائد البحرية الإيرانية يقول إن إزاحة الستار عن أسطول الطائرات المسيرة أدت إلى تغيير التوازنات الإقليمية. وحافلة للمستوطنين تتعرض لإطلاق نار بالضفة الغربية والاحتلال يدعي عدم وقوع أي إصابات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعادة البلاد جزءا كبيرا من مستحقاتها من بعض الدول، مشددا على أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها في أي اجتماع ومفاوضات ولن تربط معيشته بأي قضية خارجية أبدا. وفي كلمة في اجتماع اليوم العالمي للمساجد بطهران، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تواجد الشعب الإيراني في الساحة باعتباره أهم عناصر القوة في البلاد، وقال أن الحكومة تواصل أعمالها بكل جد ومثابرة رغم الحظر والتهديدات التي يواجهها الشعب، واصفا الحرب القائمة اليوم بأنها حرب إرادات، لكن النصر سيكون حليف الشعب الإيراني بفضل الباري تعالى. صرح رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي بأن القوى العالمية تريد منع الجمهورية الإسلامية من حيازة التكنولوجيات الحديثة. وقال إسلامي في كلمة أمام اجتماع مجموعة من مدراء ورؤساء قطاع التربية والتعليم إن الدول الكبرى صاحبة الهيمنة تعرقل دخول إيران في مجال التكنولوجيات الحديثة لأنها ستدخل بذلك إلى رأس هرم القوة وتزداد قدرتها. وأضاف إسلامي أنه نظرا لفحوى الوثيقة الاستراتيجية للصناعة النووية والمدونة للعشرين سنة القادمة، فإنه يجب أن نقوم بتربية 30,000 من الكوادر المتخصصة فقط في مجال المفاعلات النووية. أكد قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن إزاحة الستار عن أسطول الطائرات المسيرة التابع للقوة البحرية أدت إلى تغيير التوازنات الإقليمية في المنطقة. وقال الأدميرال إيراني رغم تحركات الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر، فإن تواجد رجال القوة البحرية على مدمرات الجيش الإيراني في المياه الدولية فقد سلب الجرأة من العدو على أي تحرك عدائي. وأشار إلى أن القوة البحرية للجيش الإيراني تقوم حاليا بأداء مهامها في منطقة مضيق باب المندب إلى شمال البحر الأحمر وقناة السويس لحماية مصالح إيران الاقتصادية. تعرضت حافلة تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب سلواج شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لم يؤدي إلى وقوع إصابات. وبعد إطلاق النار عمدت قوات الاحتلال إلى إغلاق مداخل القرية واعتقلت فتاتين على حاجز بيت إيل، كما اعتدت على الفلسطينيين عند حاجز عفرة. من جهة ثانية زعم جيش الاحتلال إحباطه عملية إطلاق نار على حاجز الياهو جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن ثلاثة فلسطينيات وصلنا إلى على متن مركبة إلى الحاجز وجرى اعتقالهن والعثور على سلاح بحوزتهم. نظمت حركة حماس مهرجان وطنيا فنيا في الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى تحت شعار حكاية 1000 شهيد، حيث قامت بتكريمهم بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية التي شددت على المضي في درب المقاومة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
دماؤهم سراج يضيء الدرب نحو تحرير فلسطين. إنهم الشهداء الذين احتفت بهم جماهير غزة من خلال مهرجان وطني نظمته حركة حماس لتكريم 1000 شهيد من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية التي أكدت على وحدة البندقية الفلسطينية، لا سيما وأن المهرجان تزامن مع الذكرى 53 لإحراق الصهاينة للمسجد الأقصى.
في ذكرى حريق المسجد الأقصى نحتفي بعوائل الشهداء ب1000 شهيد لنؤكد على أن مسيرة الشهداء ماضية والجهاد والمقاومة حتى نحرر قدسنا وأقصانا وندحر العدو عن أرضنا فلسطين.
نحن على ثقة أن شعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط على هذه الأرض سيفشل كل مخططات هذا العدو الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني هو الباقي، وهذا الاحتلال هو الذي سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى.
حكاية 1000 شهيد هو مهرجان وطني فني بطريقة إبداعية جديدة بعيدا عن المهرجانات التقليدية، لنقول أولا أننا سائرون على درب الشهداء، سائرون حتى تحرير فلسطين أو الاستشهاد، وثانيا وفاء لأهالي الشهداء. هذه الرسالة واضحة، أننا عندما نختار هذا اليوم في هذه الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى نقول أن الشعب الفلسطيني لن ينسى، وأننا على يقين يوما بعد يوم أننا إلى الأقصى أقرب وإلى تحرير فلسطين أقرب بإذن الله.
شهيد حماس بجوار الجهاد وفتح والجبهتين باختصار هو شهيد الوطن. هذه رسالة مهرجان الوفاء للشهداء الذين أكد ذويهم أنهم مستعدون للمزيد من التضحية في سبيل تحرير فلسطين. المهرجان اشتمل على عروض تراثية وأناشيد ثورية تربت عليها الأجيال الفلسطينية الثائرة، واختتم بعرض للمقاومة الفلسطينية للتأكيد على مواصلة درب الكفاح المسلح.
انتقدت منظمة Human Rights Watch زيادة عمليات قمع المواطنين والمواطنات من قبل سلطات النظام السعودي. وقالت المنظمة في بيان لها أن النظام السعودي استغل تخفيف العزلة الدولية عنه وزاد في عمليات قمع المواطنين والمواطنات. وأشارت المنظمة إلى أن زيادة محكمة استئناف سعودية في أوائل الشهر الجاري بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتوراه سلمى شهاب من 6 سنوات إلى 34 سنة هي العقوبة الأطول على الإطلاق التي تفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت. أفادت دائرة الأمن البحرية الصينية بأن القوات المسلحة للبلاد ستبدأ غدا الاثنين إجراء تدريبات عسكرية بذخيرة حية في عدد من مناطق بحر الصين الشرقي. وجاء في بيان صدر عن الدائرة أن السلطات الصينية فرضت حظرا على النقل البحري في المناطق التي ستشملها التدريبات، فيما لم تقدم أي معلومات حول القوات والمعدات العسكرية التي ستشارك في التدريبات. وأجرت القوات المسلحة الصينية في الأسابيع الأخيرة سلسلة من التدريبات العسكرية على طول سواحلها في ضوء نمو حدة التوتر في مضيق تايوان، وذلك جراء زيارة مسؤولين أمريكيين إلى الجزيرة. قتل ما لا يقل عن 34 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في حادثين مروريين وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا. الحادث الأول وقع بين حافلة ركاب وسيارة إسعاف وسيارة إطفاء وأخرى لفريق صحفي في غازي عنتاب، وأدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم 3 عناصر إطفاء و3 مسعفين وصحفيان وإصابة أكثر من 30. وبعد بضع ساعات قتل 19 شخصا وأصيب 26 آخرون في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشدا من المواطنين في محافظة ماردين. كثفت القوى المطالبة بالحكم المدني في السودان الدعوات لإضراب سياسي عام يوم الأربعاء المقبل ضمن حراك الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في البلاد. ودعا تجمع المهنيين السودانيين كافة القطاعات للاستعداد للإضراب، مؤكدا المضي قدما في معركة التحرر الوطني بكل الوسائل والسبل السلمية لانتزاع السلطة المدنية الكاملة للقوى الثورية حسب بيان له. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الأفاضل، أسأل الله في هذا المساء أن يرزقني وإياكم بصيرة ينير بها دروبنا وسكينة يشرح بها قلوبنا، أمين يا رب العالمين. بعد لقائي بكم هذا تستمعون في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند الخامسة والدقيقة 45. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند السادسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم من أنوار البصيرة. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 6:24، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 6:35. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:06، وعند 8:18 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام تستمعون إليها عند 8:36، وبعد ذلك نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية عند 8:50. لكم مني أطيب الأمنيات والتحيات، وأتمنى لكم الصحة والسلامة في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين،
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، معكم على بركة الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، موضوعها المحوري هو دروس في نصرة الدين الحق، تشاركوننا في بيانها من خلال مساهماتكم الإيمانية مقرونة بتوضيحات ضيفنا الكريم في هذا اللقاء، وهو سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية،
إلى جانب إضاءات النصوص الشريفة وروايات النهضة الحسينية الخالدة. كونوا معنا، مشكورين.
يوم بحامية الإسلام قد نهضت، له حمية دين الله إذ تركا، رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم يدر قوم أية سلكا،
والناس عادت
إليهم جاهليتهم، وصار متبعا من كان قد أفك وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا.
وأصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا.
وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا.
وصان ستر الهدى من كل خائنة، ستر الفواطم يوم الطف إذ هتكا، نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله عدة مرات أخبر في استشهاد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء، ومنها لما الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان عنده جبرائيل، قال: يا حبيبي يا جبرائيل، كيف استشهاد ولدي الحسين الرسول صلى الله عليه وآله؟ فقال جبرائيل: هل تريد أريك تربة كربلاء؟ فقضب قبضة من تراب كربلاء وجاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول شم هذه التربة تربة كربلاء وبعثها عند أم سلمة وقال: إذا انقلبت دما عبيطا فاعلمي إن الحسين عليه السلام استشهد في أرض كرب وبلاء. أخيكم السيد حيدر الموسوي، جمهورية العراق.
أيها الإخوة الأكارم، إن النهضة الحسينية هي نهضة إلهية نبوية قرآنية قادها إمام وصي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا يمكن استيعاب دواعيها وأهدافها وغاياتها المقدسة إلا من خلال الاطلاع على معنى الإمامة وصفات الإمام على ضوء القرآن الحكيم وسنة النبي الأكرم. واختصارا للبيان إخوتنا الأعزاء، نذكر في هذا الشأن بعض عبارات من حديث مفصل للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، رواه الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي. جاء فيه قوله في ظل الآية الثالثة من سورة المائدة المباركة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بيّنه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به.
ويواصل الإمام الرضا سلام الله عليه بعد ذلك معرفا الإمام عليه السلام قائلا: الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله، ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، نظام الدين وعز المسلمين، وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. كذلك أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام الغيور على حرمات الله، الذاب عن دين الله، المضحي المستشهد في سبيل الله. ذلك شأنه صلوات الله عليه مع ربه جل وعلا. إذ هو المكلف من قبله وهو المستجيب لتكاليفه والعالم العامل بما أراد منه باريه تبارك وتعالى. أما شأن الناس أيها الإخوة فأن يستجيبوا لداعي الله ويوالوا الإمام ويؤازروه وينصروه قلبا ويدا ولسانا واعتقادا في الماضي والحاضر والمستقبل.
أعزائي الأفاضل، من هنا فإن الدرس المحوري الأكبر للملحمة الحسينية هو تعريف أجيال الأمة جمعاء بصفات الإمام الحق المنصوب من الله عز وجل وتفانيه في الدفاع عن الدين الإلهي. نستمع معا لما يقوله بهذا الصدد ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الدماء السائلات من نهر الحسين. إن النهضة الحسينية التي قادها حسين الفداء صلوات ربي وسلامه عليه فيها من الدروس والعبار ما لا يعد ولا يحصى. وعندما نسلط الضوء على روح التفاني في هذه النهضة المباركة ونجد كيف تفانى الحسين وأصحابه لإعلاء كلمة الله جل وعلا، فها هو الحسين سلام الله عليه طلق الدنيا وترك كل الخلق في هوى رب العالمين كما تمثل بتلك الأبيات التي قالها: تركت الخلق طرا في هواك وأتمت العيال لكي أراك. فانطلق سلام الله عليه بأبيه وأمي لإعلاء كلمة الله، وكذلك انطلق معه الأبطال الشهداء، انطلق معه أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وانطلق معه علي الأكبر بأبيه وأمي، وانطلق معه القاسم، وانطلق معه الأنصار كحبيب وزهير وبرير وأمثالهم من الأبطال الشهداء. وعندما نسجل تلك العبارات التي أطلقها الأبطال الشجعان يطول بنا المقام، ولكن أريد أن أقتبس بعض العبارات التي انطلق بها هؤلاء الأبطال بقيادة الحسين سلام الله عليه. ها هو أبو الأحرار الحسين بن علي عندما يطلق تلك الكلمة العظيمة، عندما يقول: إن كان دين محمد لن يستقم إلا بقتلي فيا سيوف قليل. هكذا الانطلاق لإعلاء كلمة الله، لإعلاء هذا الدين. وعندما يطلق تلك العبارة علي الأكبر سلام الله عليه عندما يوجه السؤال لأبي: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي نفس العباد بيده. هكذا مضمون القول الذي قاله الحسين سلام الله عليه. قال: إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وعندما يطلق القاسم ابن الحسن عندما وجه له السؤال الحسين سلام الله عليه: كيف ترى الموت؟ قال: بين يديك يا عما أحلى من العسل. وهكذا الأصحاب عندما يتمنى حبيب ابن مظاهر الأسدي أن يقطع ويذر ويتكرر به هذا الفعل مرارا، كل هذا حب وفداء في الحسين. وعندما نرى الحوار بين بني هاشم وبين الأنصار والكل يتفانى بأنه يتقدم لإعلاء كلمة الله ولنصرة الحسين سلام الله عليه الذي انطلق لإعلاء كلمة الله، نلاحظ من هذه العبارات التي نقلتها لكم، من هذا الحوار الذي دار بين الحسين وأبنائه وبين الحسين وأصحابه وبين الحسين والأبطال بشكل عام، نلاحظ أن هناك روح اسمها روح التفاني، روح العشق لله عز وجل، روح العشق لما بعد هذه الدنيا، لتلك الجنة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الليلة العاشرة من المحرم، يسجل لنا التاريخ لأنه حصل بعض المزاح بين أصحاب الحسين، قال: هكذا وقت مزاح؟ هكذا نقل لنا التاريخ. فأجابه هذا العاشق قال: وكيف لا يكون كذلك ونحن كمن رأى الجنة رؤية عين. روح التفاني انطلقت لما أعده الله عز وجل لأصحاب الحسين للشهداء الأحرار الأبطال الذين سجلوا بدمائهم الزكية معنى الحق ومعنى التفاني، ويبقى دم الحسين سلام الله عليه رمز للتفاني ورمز للخلود، كما قال ابو السلام سيكون الدم الزكي لواء، يبقى لواء للحق ولواء للخلود، ويبقى الحسين مخلد ما بقي الدهر، كلما أخلق الزمان تجدد الحسين بتفانيه لأعلى كلمة الله عز وجل.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية على هذه التوضيحات، ونتابع أعزائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام. أيها الكرام، إن رجلا كالحسين سبط النبي وربيب بيت الوحي والنبوة والرسالة وممدوح آيات عديدة وأحاديث نبوية متعددة لا يمكن أن يقدم على أمر مهما كان صغيرا فضلا عن نهضة استشهادية عظمى إلا على هدى وبصيرة وكتاب منير، فقد حباه الله تعالى بأنه من رسول الله بل ورسول الله منه، إذ روى المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله قال: حسين مني وأنا من حسين، وعرفه بأنه سيد شباب أهل الجنة، وتلك هي العصمة الكاملة في جميع الأقوال والأفعال. حتى روى العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي في كتابه ينابيع المودة نقلا عن مودة القربة للهمداني وفرائد السمطين للجويني الشافعي بإسناده إلى ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون.
من هنا أيها الإخوة الأعزاء يطمئن إلى أن النهضة الحسينية المباركة كانت نهضة حكيمة وراءها دواع إلهية مقدسة وأمامها أهداف رسالية نبيلة وأسرار بيّن بعضها التاريخ ويبينها على مدى السنوات والعقود والقرون وما يزال، ولم تنتهي بعد إلى يومنا هذا، وهي لم يدرك معظمها بل لا يدرك بعضها إلا بالاعتقاد السليم بالإمامة والتسليم لها. فماذا كان بعض تلك الأسرار التي بانت يا ترى؟
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لكي نعرف كيف نصر الإمام الحسين دين جدة، يجب علينا أن نعرف من هو الإمام الحسين. الإمام الحسين هو الذي نصر الدين في صحراء الجهاد بسيفه، وجدته هي خديجة الكبرى التي نصرت الدين بأموالها وبذلت القالي والنفيس، وأمه هي فاطمة الزهراء عليه السلام التي خرجت كي تدافع عن زوجها وبعد وفاة أبيها عليهما السلام. فمن الطبيعي، وحتى لو لم يكن الإمام الحسين إماما أو معصوما في نظر بعض المسلمين، فمن الطبيعي أن تكون عنده من الغيرة والحمية على دين جدة على الإسلام، فهو من تربى وعاش في حضن الإسلام، عاش في حضنه وتربى، فمن الطبيعي أن تكون عنده القيرة لما أن يرى الدين في خطر وأنه سوف ينتهي إلى الأبد، فوجود الدين كان في خطر حيث أن المسلمون قد ابتعدوا عن منهج الدين الإسلامي الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وآله ورجعوا عن الإسلام يوسف جمعان من أحساء المملكة العربية السعودية.
أيها الكرام، لقد علمتنا النهضة الحسينية الشريفة دروسا عظيمة، منها كيف تكون الغيرة على الدين وحرماته، وكيف تكون المواجهات ودواعيها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فقد رفض الإمام الحسين عليه السلام وبشدة وقاطعية بيعة الفاسقين والمنحرفين، وبين أن البيعة التي يريدها الله عز وجل إنما هي لأوصياء رسول الله أهل بيته وآله الميامين سلام الله عليهم أجمعين. ثم كانت هجرته عليه السلام هجر فيها الظلم والإذلال، وهجر الغدر والتنكيل، ليمضي في طريق العزة والإباء، حيث جعلهم الله جل وعلا لنفسه وللمؤمنين بعد رسوله، حيث قال تعالى في الآية 8 من سورة المنافقين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
وخرج عن مدينة جده صلى الله عليه وآله ليس مرتهبا من الموت بل مختارا له، وكان لابد منه في ملحمة ذهب إليها بنفسه المقدسة، ومنتقلا من قضاء الله إلى قضاء الله، يدعو إلى سبيل الله على بصيرة ويبين الحقائق وينبه العقول ويحث الهمم. ثم خرج أيضا عن مكة ليس متوقيا من الموت بل حذرا من أن تهتك حرمة البيت الحرام بقتله ولو كان متعلقا بأسار الكعبة المشرفة كما أمر يزيد، ولو كان يتحاشى الموت لما ذهب إليه برجليه نحو كربلاء، فشد الرحيل إلى أرض الكرب والبلاء وساحة التضحية والفداء لينصر دينه، وقد توقفت تلك النصرة على القتل والقتال حتى الشهادة التي كان فيها حفظ الإسلام بالدماء الزاكية وإنقاذ المسلمين بأصداء الفاجعة الباقية.
من هنا نفهم أيها الأفاضل عظيم آثار البكاء على الحسين وإقامة جميع شعائره عليه السلام في حفظ الإسلام، فهي في الواقع نصرة للحسين ونصرة للدين الحق. المزيد من التوضيح نستمع له من ضيفنا الكريم في حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين، سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقا من قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عندما نتأمل في هذه الآية المباركة تبين أن كل من يسعى في تعظيم شعيرة من شعائر الله هو ينضم في سجل أصحاب القلوب التقية، أصحاب القلوب التي تخشى الله عز وجل وتسعى في إعلاء كلمة الله عز وجل. وبالطبع الشعائر كثيرة، ومن جملة هذه الشعائر هي الشعائر الحسينية، وهي رمز الحق. عندما نعظم شعائر الحسين سلام الله عليه بما يرضي الله عز وجل، يعني أننا نعظم ما جاء برسول الله صلى الله عليه وآله، ليس هو القائل حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينه. فنحن عندما نعظم شعائر الحسين ونؤكد طريق الحسين والطريق الذي سار عليه الحسين، إننا ننطلق لحب الله، ننطلق لحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وننطلق للطريق الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نعظم بلا شك شعائر الرسول صلى الله عليه وآله وطريق الرسول، نعظم هذا الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، نعظم هذا الدين الذي جاء برسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نعظم هذا الدين نصبح ممن خصهم الله بأمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وميزهم بالعشق والولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار الأبرار. أيضا عندما نعظم هذه الشعائر المباركة نسير على نهج أئمتنا، فها هو إمامنا الصادق سلام الله عليه وصلاة الله وسلام عليه وعلى آبائه الكرام وأبنائه البررة، يقول: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. نحن نطبق قول المعصوم ونسجل أسماءنا في سجل الذين أحيوا الأمر. فإمامنا الصادق سلام الله عليه يترحم علينا لإحياء الأمر ويأمرنا بأن نحيي هذا الأمر وهو أمر أهل البيت، وأمر أهل البيت يتمثل في سفينة النجاة عندما يروى عن الإمام الصادق سلام الله عليه كلنا سفن النجاة ولكن سفينة الحسين أوسع. هكذا هذه السفينة العظيمة التي من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك وهوى هلك وغرق. هذه السفينة المباركة ربانها الحسين والشعائر الحسينية هي التي تعطينا المؤهل وتعطينا جواز السفر لكي ننطلق مع الحسين لابتغاء مرضات الله عز وجل وإحياء ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار الأبرار. فسلام الله على الحسين وسلام الله على نهضة الحسين وسلام الله على من سار على طريق الحسين وأحيا شعائر الحسين التي ترضي رسول الله صلى الله عليه وآله وترضي أهل البيت صلى الله عليه وسلم أجمعين وهي رضا لله عز وجل.
نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب البحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية والإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات الذين شاركونا في البرنامج والذين استمعوا إلينا في برنامج من مدرسة الحسين عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي، الحقائق المتقدمة نتلمسها بوضوح في كلمات المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارته المعروفة بزيارة الناحية المقدسة كما رواها الشيخ المفيد في المزار والسيد ابن طاووس في مصباح الزائر وغيرهما، حيث جاء فيها خطابه الشريف لجده الحسين صلوات الله عليهما: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكت به وبحبله فأرضيته وخشيته وراقبته واستحييته وسننت السنن وأطفأت الفتن ودعوت إلى الرشاد وأوضحت سبل السداد، كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام، كنت للرسول ولدا وللقرآن سندا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق، حتى إذا الجور مد باعه وأسفر الظلم قناعه ودعا الغي أتباعه لزمك أن تجاهد الفجار، فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينة ودعوت إلى الله بالحكمة الحسنة وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود ونهيت عن الخبائث والطغيان وواجهوك بالظلم والعدوان، فجاهدتهم بعد الإيعاز إليهم وتأكيد الحجة عليهم فنكثوا ذمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب.
إذن نخلص مستمعين الأفاضل إلى استفادة الحقيقتين التاليتين مما تقدم، وهما أن النهضة الحسينية عرفتنا بصفات الإمام الحق المنصوب من الله وشدة تفانيه في حفظ دينه عز وجل، والثانية أن البكاء على الحسين وإقامة الشعائر الحسينية هي من المصادق البارزة لنصرته عليه السلام، لأن فيها نصرة لله وتخليدا للنهضة التي حفظت دينه.
وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.
أسألكم الدعاء.
من منارات الحزين أذن وحي للعزاء وجبتي ولينا صلاتي نايحة والبكاء المهدي توضى بدمعته وكعبته وارث المسمار أحزاني معي لا تزول ذلك الكسر الذي في أضلعي للبتول كربلاء صوت على في مسمعي للخيول كربلاء 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 جفنك الدمع الحسيني على الرثاء بالمآتم تحضرين واسي الخدم بالبكاء ثوبك الأسود تجي الباب الحرام والنداء كربلاء 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 ذابلون من عطشين هذا الضريح والقبور راكضات نادبات يا ذبيح والنحور هرعت عطشا إلى نهر جريح وتدور كربلاء 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 بعبرتك تقرأ الزيارة وتندعي بالضريح عالصدر تلطم تحب صوت النعي للذبيح هذه آهتك صدا هم اسمعي من تصيح كربلاء 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 انظروا في القبر جدي ما استراح لا ينام كلما يسكن تؤذيه الجراح والسهام فيه قد سرى كأشجار الصباح للحمام كربلاء 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 توزعي المي ودموع حق جاري يا وحيد تعتني لو تجي لك ضمير ما يريد تنحبي وتذكر رقي يا الغالية والنشيد كربلاء 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 تركض النار على طفل هنا وهنا زينب من حمار عميت عيني على رأس القنا وترى كربلاء 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 لو شفت حرمة وين يا بن النبي بالطفوف تبكي وتروح على تل الزينب بتطوف ناديها يا سينبي وآية السبي من تشوف كربلاء 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 ناعيا أبقى وأبكي عمتي والقتيل أشعلت نار الخيام مهجتي والعويل أنا مشتاق لما القربة والكفيل كربلاء كربلاء
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة منذ أيام خلافة المنصور العباسي ثم المهدي فالهادي العباسيين، حتى وصل الحديث إلى حقبة هارون المعروف بالرشيد. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
جهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هارون. لقد كانت حياة موسى بن جعفر عليه السلام المليئة بالأحداث هكذا ترونها، حياة مليئة بالمفاجآت والحماسة. نحن اليوم ننظر فنظن أن موسى بن جعفر عليه السلام هو مجرد شخص مظلوم يعيش حياة هادئة ومرفهة في المدينة، فيأتي عمال الخليفة إليه ويأخذونه إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة لحبسه وتسميمه فيما بعد، فيستشهد وتنتهي الأمور. هكذا ننظر. لم تكن القضية هكذا، بل كانت عبارة عن جهاد طويل ومواجهة منظمة تحوي الكثير من الأفراد، وكان لموسى بن جعفر أتباع في جميع أرجاء العالم الإسلامي يحبونه. وفي ذلك الزمان نجد ابن عمه السيء الذكر والذي كان من الأشخاص التابعين للجهاز الحاكم يقول لهارون بشأن موسى بن جعفر عليه السلام هذه الجملة: خليفتان يجيء إليهما الخراج. كأنه يقول لهارون أنه لا تتصور أنك الخليفة الوحيد على هذه الأرض وداخل المجتمع الإسلامي والوحيد الذي تجبى إليه الأموال والخراج، بل يوجد خليفتان، أحدهما أنت والآخر موسى بن جعفر عليه السلام. فكما أن الناس يعطونك الخراج فهم أيضا يعطون موسى بن جعفر عليه السلام، وقد أراد بهذا الخبث السعاية في الإمام، ولكنه كان يذكر الواقع. لقد كان لموسى بن جعفر عليه السلام روابط وعلاقات ممتدة عبر جميع مناطق العالم الإسلامي. غاية الأمر أن هذه العلاقات لم تصل إلى حيث يتمكن موسى بن جعفر عليه السلام من القيام بحركة عسكرية علنية. لقد كان حال موسى بن جعفر هكذا إلى أن وصل الأمر إلى هارون، فكان هذا في الوقت الذي لم يعد في المجتمع الإسلامي أي معارضة للجهاز الحاكم، وكان هارون يحكم فارغ البال تقريبا، لكن وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام وانتشار دعوته لم يجعل مواجهة أمره من قبلهم سهلة. لقد كان هارون سياسيا محنكا، ومن أعماله أنه توجه وذهب إلى مكة، حيث يحتمل الطبري المؤرخ المعروف أو يذكر ذلك على نحو اليقين أن هارون الرشيد قد عزم على الحج، وكان هدفه في الخفاء أن يذهب إلى المدينة ويطلع على أوضاع موسى بن جعفر عليه السلام عن قرب، وأراد أن يرى هذه الشخصية التي يجري كل هذا الحديث عنها، ولها كل هؤلاء الأتباع حتى في بغداد، وهل ينبغي أن يخاف منه؟ فجاء والتقى بموسى بن جعفر عليه السلام، وكان هذا اللقاء مهما جدا وحساسا للغاية. أول هذه اللقاءات كان في المسجد الحرام، حينما التقى كل من موسى بن جعفر عليه السلام وهارون خفاء، وجرت بينهما محادثات شديدة وحادة، وحطم موسى بن جعفر عليه السلام هيبة هذا الخليفة في محضر الموجودين، وهناك لم يكن هارون ملتفتا إلى أن هذا هو موسى بن جعفر عليه السلام. بعدها حينما يأتي إلى المدينة يعقد عدة جلسات مع موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت هذه اللقاءات مهمة، وإنني أشير بهذا المقدار عسى أن يتابع أهل الدراسات والتحقيق والمهتمون بهذه القضايا مثل هذه الأمور، فهذه بعض الرشحات وليتابعوا هم هذه القضية. منها هنا أن هارون الرشيد وفي هذه اللقاءات قد استعمل كل ما يمكن أن يستعمله من أجل السيطرة على هذا الإنسان المخالف والمجاهد الحقيقي من التهديد والرشوة والحيلة. إن هارون كان يعامل الإمام الكاظم عليه السلام معاملة جيدة وحسنة، وذلك خلال المرحلة الأولى من تصديه للحكم، والقصة التي ينقلها المأمون حول الإمام الكاظم عليه السلام معروفة، وملخصها أن الإمام عليه السلام كان يمتطي دابة وجاء ودخل إلى المكان الذي كان يجلس فيه هارون، وأراد الإمام عليه السلام أن يترجل، ولكن هارون لم يرضى بذلك وأقسم عليه أن يبقى راكبا ويأتي بدابته إلى بساطه. وعندما جاء الإمام عليه السلام راكبا على بساط الخليفة احترمه هارون، وبقيا مدة يتبادلان الحديث. فعندما عزم الإمام عليه السلام الرحيل طلب هارون مني، أي من المأمون، وكل هذه الرواية من المأمون كما ذكرت لكم، طلب هارون مني ومن الأمين أن نأخذ بركاب أبي الحسن إلى آخر القصة. والشيء الملفت في هذه القصة هو ما نقله المأمون عن أن أباه هارون أعطى جميع الحاضرين في المجلس 5000 دينار و10000 دينار أو درهم كهدية وجائزة، ولكن أعطى لموسى بن جعفر 200 دينار فقط، علما بأنه عندما كان الخليفة يسأل عن وضع الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يجيبه مبينا له المشكلات والأوضاع السياسية والأوضاع المعيشية السيئة وكثرة العيال. فهذا الكلام من الإمام عليه السلام يحمل في طياته معنى دقيقا. فأنا وبقية الذين عاشوا تجربة التقية في زمان مواجهة الشاه نستطيع أن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمام عليه السلام ولمثل هارون وضعه السيء وعدم كفاية المعيشة، فهذا الكلام ليس فيه تذلل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله